بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث عشر من الجزء الخامس. الوجه الأول يبدأ حالا. الآية السادسة والسبعون من سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه اشتباه واختلاف عند بني إسرائيل. قصه هذا القرآن قصا زال به الإشكال واستبان به الصواب من المسائل المختلف فيها. وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالة كل خلاف وفصل كل مشكل كان أعظم نعم الله على العباد، ولكن ما كل أحد يقابل النعمة بالشكر. ولهذا بين أن نفعه ونوره وهداه مختص بالمؤمنين، فقال وإنه لهدى من الضلالة والغي والشبه، ورحمة تثلج له صدورهم وتستقيم به أمورهم الدينية والدنيوية للمؤمنين به المصدقين له المتلقين له بالقبول المقبلين على تدبره المتفكرين في معانيه. فهؤلاء تحصل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة المتضمنة للسعادة والفوز والفلاح. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم، أي إن الله تعالى سيفصل بين المختصمين وسيحكم بين المختلفين بحكمه العدل وقضائه القسط. فالأمور وإن حصل فيها اشتباه في الدنيا بين المختلفين لخفاء الدليل ولبعض المقاصد، فإنه سيبين فيها الحق المطابق للواقع حين يحكم الله فيها. وهو العزيز الذي قهر الخلائق فأذعنوا له، العليم بجميع الأشياء، العليم بأقوال المختلفين وعن ماذا صدرت وعن غاياتها ومقاصدها، وسيجازي كلا بما علمه فيه. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. أي اعتمد على ربك في جلب المصالح ودفع المضار وفي تبليغ الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. إنك على الحق المبين الواضح، والذي على الحق يدعو إليه ويقوم بنصرته أحق من غيره بالتوكل، فإنه يسعى إلى أمر مجزوم به معلوم صدقه لا شك فيه ولا مرية. وأيضا فهو حق في غاية البيان لا خفاء به ولا اشتباه. وإذا قمت بما حملت وتوكلت على الله في ذلك فلا يضرك ضلال من ضل، وليس عليك هداهم. فلهذا قال إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، أي حين تدعوهم وتناديهم، وخصوصا إذا ولوا مدبرين فإنه يكون أبلغ في عدم إسمائهم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، أي هؤلاء الذين ينقادون لك هم الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها بأعمالهم واستسلامهم، كما قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته أخرجنا لهم دابة خارجة من الأرض أو دابة من دواب الأرض ليست من السماء، وهذه الدابة تكلمهم أي تكلم العباد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لأجل أن الناس ضعف علمهم ويقينهم بآيات الله. فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة كما تكاثرت بذلك الأحاديث. لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون، حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة وأن الله يجمعهم ويحشر من كل أمة من الأمم فوجا وطائفة من يكذب بآياتنا فهم يوزعون. يجمع أولهم على آخرهم وآخرهم على أولهم ليعمهم السؤال والتوبيخ واللوم، حتى إذا جاءوا وحضروا قال لهم موبخا ومقرعا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، ولم تحيطوا بها العلم أي الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحق وأن لا تتكلموا إلا بعلم، فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علما أم ماذا كنتم تعملون. أي يسألهم عن علمهم وعن عملهم فيجدوا علمهم تكذيبا بالحق وعملهم لغير الله أو على غير سنة رسولهم. ووقع القول عليهم بما ظلموا، أي حقت عليهم كلمة العذاب بسبب ظلمهم الذي استمروا عليه وتوجهت عليهم الحجة فهم لا ينطقون، لأنه لا حجة لهم. أي ألم يشاهدوا الآية فهم لا ينطقون لأنه لا حجة لهم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي ألم يشاهدوا الآية العظيمة والنعمة الجسيمة وهو تسخير الله لهم الليل والنهار هذا بظلمته ليسكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدوا للعمل، وهذا بضيائه لينتشروا فيه في معاشهم وتصرفاتهم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون بكمال وحدانية الله وسبوغ نعمته. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. يخوف الله عباده ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن والكروب ومزعجات القلوب، فقال ويوم ينفخ في الصور ففزع بسبب النفخ فيه من في السماوات ومن في الأرض، أي انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم ببعض خوفا مما هو مقدمة له. إلا من شاء الله ممن أكرمه الله وثبته وحفظه من الفزع. وكل من الخلق عند النفخ في الصور أتوه داخرين صاغرين ذليلين كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساء والمرؤوسون في الذل والخضوع لمالك الملك. ومن هوله أنك ترى الجبال تحسبها جامدة لا تفقد شيئا منها، وتظنها باقية على الحال المعهودة، وهي قد بلغت منها الشدائد والأهوال كل مبلغ، وقد تفتتت ثم تضمحل وتكون هباء منبثا. ولهذا قال: وهي تمر مر السحاب، من خفتها وشدة ذلك الخوف، وذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، فيجازيكم بأعمالكم. ثم يبين كيفية جزائه فقال: من جاء بالحسنة يعم جنس الحسنات، قولية أو فعلية أو قلبية، فله خير منها، هذا أقل التفضيل. وهم من فزع يومئذ آمنون، أي من الأمر الذي فزع الخلق لأجله آمنون، وإن كانوا يفزعون معهم. ومن جاء بالسيئة اسم جنس يشمل كل سيئة، فكبت وجوههم في النار، أي ألقوا في النار على وجوههم، ويقال لهم: هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. أي قل لهم: يا محمد، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، أي مكة المكرمة التي حرمها وأنعم على أهلها، فيجب أن يقابل ذلك بالشكر والقبول، وله كل شيء من العلويات والسفليات، أتى به لئلا يتوهم اختصاص ربوبيته بالبيت وحده. وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أبادر إلى الإسلام، وقد فعل صلى الله عليه وسلم، فإنه أول هذه الأمة إسلاما وأعظمها استسلاما. وأمرت أيضا أن أتلو عليكم القرآن لتهتدوا به وتقتدوا وتعلموا ألفاظه ومعانيه، فهذا الذي علي وقد أديته. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، نفعه يعود عليه وثمرته عائدة إليه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين، وليس بيدي من الهداية شيء. وقل الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة ومن جميع الخلق، خصوصا أهل الاختصاص والصفو من عباده، فإن الذي وقع والذي ينبغي أن يقع منهم من الحمد والثناء على ربهم أعظم مما يقع من غيرهم، لرفعة درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراته عليهم. سيريكم آياته فتعرفونها، معرفة تدلكم على الحق والباطل، فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وما ربك بغافل عما تعملون، بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال، وعلم مقدار جزاء تلك الأعمال، وسيحكم بينكم حكما تحمدونه عليه، ولا يكون لكم حجة بوجه من الوجوه عليه. تم تفسير سورة النحل بفضل الله وإعانته وتيسيره، ونسأله تعالى أن لا تزال ألطافه ومعونته مستمرة علينا وواصلة منه إلينا، فهو أكرم الأكرمين وخير الراحمين وموصل المنقطعين ومجيب السائلين، ميسر الأمور العسيرة وفاتح أبواب بركاته، والمجزل في جميع الأوقات هباته، ميسر القرآن للمتذكرين ومسهل طرقه وأبوابه للمقبلين، ويمد مائدة خيراته ومبراته للمتفكرين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، وذلك في 22 من رمضان 43 بعد 1000 من الهجرة. وتم تحريره من خط مؤلفه في 29 من ذي الحجة 46 للهجرة. تم الجزء الخامس من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ويليه إن شاء الله الجزء السادس وأوله تفسير سورة القصص، ويليه في النشر عقب هذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامة يكثر في القرآن مرورها ويحتاج الناس إلى معرفتها. بسم الله الرحمن الرحيم. أصول وكليات. من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. النكرة في سياق النفي أو سياق النهي والاستفهام أو سياق الشرط تعم، وكذلك المفرد المضاف يعم، وأمثلة ذلك كثيرة. فمتى وجدت نكرة واقعة بعد المذكورات أو وجدت مفردة مضافة إلى معرفة فأثبت جميع ما دخل في ذلك اللفظ، ولا تعتبر سبب النزول وحده، فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وينبغي أن تنزل جميع الحوادث والأفعال الواقعة والتي لا تزال تحدث على العمومات القرآنية، فبذلك تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء، وأنه لا يحدث حادث ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. ومن أصوله أن الألف واللام الداخل على الأوصاف وعلى أسماء الأجناس تقيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني. في الهامش قوله الأوصاف المراد منها الأسماء المشتقة كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما. ومن كليات القرآن أن تدعو إلى توحيد الله ومعرفته بذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمال، وإلى أنه الحق وعبادته هي الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ويبين نقص كل عبد من دون الله من جميع الوجوه، ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه ببيان إحكامه وتمامه وصدق إخباراته كلها وحسن أحكامه، ويبين ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الكمال البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين، ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما جاء به إن كانوا صادقين، ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إياه وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين. ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أحد أعداؤه والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم، كما يقرر ذلك بالمعجزات المتنوعة. ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر من خلق الناس، وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى، وبأن الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أحياء الموتى. ويذكر أيضا أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها نموذج من جزاء الآخرة. ويدعو جميع المبطلين من الكفار والمشركين والملحدين بذكر محاسن الدين وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله، وبيان ما لله من العظمة والربوبية والنعم العظيمة، وأن من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلها هو الذي لا تصلح العبادة إلا له، وأن ما عليه المبطلون إذا ميز وحقق وجد شرا وباطلا وعواقبه وخيمة. ومن أصول التفسير إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني مطابقة وتضمنا، فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به وشروطها وتوابعها تابعة لذلك المعنى. فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر، وما لا يتم الحكم إلا به فهو تابع للحكم. وأن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض، بل يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بها. وأن حذف المتعلقات من مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى، لأن هذا من أعظم فوائد الحذف، وأنه لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي والقرينة الحالية. كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها في ثبوت الحكم. وإذا أمر الله بشيء كان ناهيا عن ضده، وإذا نهى عن شيء كان آمرا بضده. وإذا أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتا للكمال المنافي لذلك النقص. وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما يضاد ذلك النقص. ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. ومن الكليات أنه إذا وضح الحق وظهر ظهورا جليا لم يبق للمجادلات العلمية والمعارضات العملية محل، بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات. ما نفاه القرآن فإما أن يكون غير موجود أو أنه موجود ولكنه غير مفيد ولا نافع. الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المحقق، وما بعد الحق إلا الضلال. ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة، ورتب عليهما من الجزاء العاجل والآجل والآثار الحميدة شيئا كثيرا. فالإيمان هو التصديق الجازم بما أمر الله ورسوله بالتصديق به المتضمن لأعمال الجوارح. والعمل الصالح هو القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وكذلك أمر الله بالتقوى ومدح المتقين، ورتب على التقوى حصول الخيرات وزوال المكروهات. والتقوى الكاملة امتثال أمر الله وأمر رسوله واجتناب نهيهما وتصديق خبرهما. وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت التقوى اسما لتوقي جميع المعاصي، والبر اسما لفعل الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة وأثنى على المهتدي، وأخبر أن الهدى بيده، وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى. وذلك شامل لهداية العلم والعمل، فالمهتدي من عرف الحق وعمل به وضده الغي والضلال. فمن عرف الحق ولم يعمل به فهو الغاوي، ومن جهل الحق فهو الضال. أمر الله بالإحسان وأثنى على المحسنين، وذكر ثوابهم المتنوع في آيات كثيرة. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأن تبذل ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. وأمر بالإصلاح وأثنى على المصلحين، وأخبر أنه لا يضيع ثوابهم وأجرهم. والإصلاح هو أن تسعى في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح. وأيضا يشمل إصلاح الأمور الدينية والأمور الدنيوية وإصلاح الأفراد والجماعات، وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه وذم المفسدين، وذكر عقوباتهم المتعددة، وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية. أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين، وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الأفقية. واليقين أخص من العلم، فهو العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة. أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين، وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة آيات نحو 90 موضعا، وهو يشمل أنواعه الثلاثة. الصبر على طاعة الله حتى يؤديها كاملة من جميع الوجوه، والصبر على محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة بالسوء عنها. ملاحظة من القارئ: هكذا ورد والصبر على محارم الله، وقد يكون الصحيح والصبر عن محارم الله. انتهت الملاحظة. والصبر على أقوال الله المؤلمة فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين وأخبر أنهم أرفع الخلق في الدنيا والآخرة. وحقيقة الشكر هو الاعتراف بجميع نعم الله والثناء على الله بها والاستعانة بها على طاعة المنعم. وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة، أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات. وحقيقة الخوف والخشية أن يخاف العبد مقامه بين يدي الله ومقامه عليه، فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. والرجاء أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به، فيرجو قبول ما تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات، ويعلق رجاءه بربه في كل حالة من أحواله. وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه. وحقيقة الإنابة انجذاب القلب إلى الله في كل حالة من أحواله، ينيب إلى ربه عند النعماء بشكره وعند الضراء بالتضرع إليه وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهماته، وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا الرجوع إلى الله بالتوبة من جميع المعاصي والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله، فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان الشرع. أمر تعالى بالإخلاص وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل الخالص. وحقيقة الإخلاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه، وضده الرياء والعمل للأغراض النفسية. نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين وأخبر عن عقوباتهم العاجلة والآجلة. والتكبر هو رد الحق واحتقار الخلق، وضد ذلك التواضع، فقد أمر به وأثنى على أهله وذكر ثوابهم، فهو قبول الحق ممن قاله، وأن لا يحتقر الخلق بل يرى فضلهم ويحب لهم ما يحب لنفسه. العدل هو أداء حقوق الله وحقوق العباد، والظلم عكسه، فهو يشمل ظلم العبد لنفسه بالمعاصي والشرك، وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. الصدق وهو استواء الظاهر والباطن في الاستقامة على الصراط المستقيم والكذب بخلاف ذلك. حدود الله هي محارمه، وهي التي يقول فيها: تلك حدود الله فلا تقربوها، ويراد بها ما أباحه الله وحلله وقدره وفرضه، فيقول فيها: تلك حدود الله فلا تعتدوها. انتهى الوجه الأول.